الوجه الثاني يبدأ حالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. التفسير. ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصه على إضلالهم، وأنه لما خلق الله آدم استكبر عن السجود له وقال متكبرا أأسجد لمن خلقت طينا، أي من طين، وبزعمه أنه خير منه لأنه خلق من نار. وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم قال مخاطبا لله أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي لأستعصلنهم بالإضلال ولا أغوينهم إلا قليلا. عرف الخبيث أنه لابد أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه، فقال الله له اذهب فمن تبعك منهم واختارك على ربه ووليه الحق فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أي مدخرا لكم موفرا جزاء أعمالكم. ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم، فقال واستفزز، أي أزعج واستخف حتى يتبعك طائشا منحرفا وراءك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ويدخل في هذا كل داع الى المعصية. واجلب عليهم، اي صح بهم واستحثهم بخيلك ورجالك للسبق الى متابعتك بقهر واجبار. قال الراغب في معجم مفردات القرآن واجلبت عليه صحت عليه بقهر. قال الله تعالى واجلب عليهم بخيلك ورجلك. ويدخل فيه كل راكب وماشي في معصية الله فهو من خيل الشيطان ورجله. والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. وشاركهم في الأموال والأولاد، وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم، من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة، وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشر، وأخذ الأموال بغير حقها أو وضعها بغير حقها أو استعمال المكاسب الربية. بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إذا لم يسمى الله في ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد فيه الحديث. وعدهم الوعود المزخرفة التي لا حقيقة لها، ولهذا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي باطلا مضمحلا، كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة ويعدهم عليها الأجر لأنهم يظنون أنهم على الحق. وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد وذكر ما يعتصم به من فتنته وهو عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل. قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي تسلط وإغواء، بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبوديته كل شر، ويحفظهم من الشيطان الرجيم، ويقوم بكفايتهم. وكفى بربك وكيلا لمن توكل عليه وأدى ما أمر به. ثم قال سبحانه: ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. الآيات من 66 إلى 69. يذكر الله تعالى نعمته على العباد بما سخر لهم من الفلك والسفن والمراكب وألهمهم كيفية صنعتها، وسخر لها البحر الملتطم يحملها على ظهره لينتفع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة. وهذا من رحمته بعباده، فإنه لم يزل بهم رحيما رؤوفا يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم. ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسهم الضر في البحر فخافوا من الهلاك لتراكم الأمواج ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء من الأحياء والأموات، فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات لعلمهم أنهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضر، وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسماوات الذي يستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات، وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه الحال. فلما كشف الله عنهم الضر ونجاهم إلى البر ونسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل أشركوا به من لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع، وأعرضوا عن الإخلاص لربهم وملكهم. وهذا من جهل الإنسان وكفره، فإن الإنسان كفور للنعم إلا من هدى الله، فمن عليه بالعقل السليم واهتدى إلى صراط مستقيم، فإنه يعلم أن الذي يكشف الشدائد وينجي من الأهوال هو الذي يستحق أن يفرد وتخلص له سائر الأعمال في الشدة والرخاء واليسر والعسر. وأما من خذل ووكل إلى عقله الضعيف فإنه لم يلحظ وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة وإن جاءه في كل تلك الحال. فلما حصلت له النجاة وزالت عنه المشقة ظن بجهله أنه قد أعجز الله، ولم يخطر بقلبه شيء من العواقب الدنيوية فضلا عن أمور الآخرة. ولهذا ذكرهم الله بقوله: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، أي فهو على كل شيء قدير، إن شاء أنزل عليكم عذابا من أسفل منكم بالخسف أو من فوقكم بالحاصب، وهو العذاب الذي يحصبهم فيصبحوا هالكين. فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر، وإن ظننتم ذلك فلستم آمنين من أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، أي ريحا شديدة جدا تقصف ما أتت عليه فيغرقكم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة، أي تبعه ومطالبة، فإن الله لم يظلمكم مثقال ذرة. ثم قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، الآية 70. وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره، حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب وجعل منهم الأولياء والأصفياء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وحملناهم في البر على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البرية والبحر في السفن والمراكب، ورزقناهم من الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح، فما من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به ويسره لهم غاية التيسير. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بما خصهم به من المناقب وفضلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات. أفلا يقومون بشكر من أولى النعم ودفع النقم ولا تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم، بل ربما استعانوا بها على معاصيه. ثم قال سبحانه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الآيتان 71 و72. يخبر الله تعالى عن حال الخلق يوم القيامة وأنه يدعو كل أناس ومعهم إمامهم وهاديهم إلى الرشد وهم الرسل ونوابهم، فتعرض كل أمة ويحضرها رسولهم أو يحضرها رسولهم الذي دعاهم، وتعرض عملهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل هي موافقة له أم لا، فينقسمون بهذا قسمين. فمن أوتي كتابه بيمينه لكونه اتبع إمامه الهادي إلى صراط مستقيم واهتدى بكتابه فكثرت حسناته وقل سيئاته، فأولئك يقرؤون كتابهم قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم، ولا يظلمون فتيلا مما عملوه من الحسنات. ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فلم يقبله ولم ينقد له بل اتبع الضلال فهو في الآخرة أعمى عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلكه في الدنيا وأضل سبيلا. فإن الجزاء من جنس العمل كما تزيدون تزين. وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها هل عملت به أم لا، وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه، وأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها، وأن أهل الخير يعطون كتبهم بأيمانهم ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم، وأن أهل الشر بعكس ذلك لأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم من شدة غمهم وحزنهم وثبورهم. قال الراغب: الثبور الهلاك والفساد. وقال في المختار من الصحاح: الثبور الهلاك والخسران، انتهى. فيكون المعنى ان اهل الشر لا يقدرون على قراءة كتبهم من شدة حزنهم ومشاهدتهم لهلاكهم وخسرانهم. ثم قال سبحانه: وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبسون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الآيات من 73 إلى 77. يذكر الله تعالى منته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق، فقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، أي قد كادوا لك أمرا لم يدركوه وتحيلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك، فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدع ما أنزل الله إليك. وإذا لو فعلت ما يهوون لاتخذوك خليلا، أي حبيبا صفيا أعز عليهم من أحبابهم، لما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد والصديق والعدو. ولكن لتعلم انهم لم يعادوك وينابذوك العداوة الا للحق الذي جئت به لا لذاتك، كما قال الله تعالى: قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومع هذا لولا ان ثبتناك على الحق وامتنن عليك بعدم الإجابة لداعيهم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا من كثرة المعالجة ومحبتك لهدايتهم. إذن لو ركنت إليهم بما يهوون لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لأصرناك بعذاب مضاعف في الدنيا والآخرة، وذلك لكمال نعمة الله عليك وكمال معرفتك. ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينقذك مما يحل بك من العذاب، ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن الشر فثبتك وهداك صراط المستقيم، ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه، فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة. وإن كانوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي من بغضهم لمقامك بين عذورهم قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويغلوك عنها، ولو فعلوا ذلك لم يلبثوا بعدك إلا قليلا حتى تحل بهم العقوبة، كما هي سنة الله التي لا تتبدل في جميع الأمم. كل أمة كذبت رسولها وأخرجته عاجلها الله بالعقوبة، ولما مكر به الذين كفروا وأخرجوه لم يلبثوا إلا قليلا حتى أوقع الله بهم ببدر وقتل صناديدهم وفض بيضتهم فله الحمد. وفي هذه الآية دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه لا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال الله له: ولولا أن ثبتناك قد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكيف بغيره؟ وفيها تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر، فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان. وفيها أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم اسمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه، لأن الله ذكر رسوله لو فعل وحاشاه من ذلك بقوله: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وفيها أن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها وعظم وكبر فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العقاب، كما هي سنته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. ثم قال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الآيات من 78 إلى 81. يأمر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة ظاهرا وباطنا في أوقاتها لدلوك الشمس، أي ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال، فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر، إلى غسق الليل أي ظلمته، فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ولفضل القراءة فيها حيث شهدها الله وملائكة الليل والنهار. ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات، وأن صلوات الموقعة فيها فرائض لتخصيصها بالأمر. ومنها أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوبها لأن الله أمر بإقامتها في هذه الأوقات، وأن الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء كذلك للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعا. وفيه فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن القراءة فيها ركن، لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل على فرضية ذلك. وقوله ومن الليل فتهجد به، أي صل به في سائر أوقاته نافلة لك، أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات، بخلاف غيرك فإنها تكون كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين، بخلاف صلاة الليل فإنها فرض عليك بالخصوص، ولكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك، وليكترث بك وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمدك فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى، حين يتشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها حتى يستشفعوا لسيد ولد آدم يرحمهم الله من هول الموقف وكرم به، فيشفع عند ربه فيشفعه ويقيمه مقاما يغبطه به الأولون والآخرون، وتكون له المنة على جميع الخلق. وقوله وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقتها الأمر. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، أي حجة ظاهرة وبرهانا قاطعا على جميع ما أتيه وما أثره. وهذا على حالة ينزلها الله العبد أن تكون أحواله كلها خيرا ومقربة له إلى ربه، وأن يكون له على كل حالة من أحواله دليل ظاهر، وذلك متضمن للعلم النافع والعمل الصالح، للعلم بالمسائل والدلائل. وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل، والحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره الله أن يقول ويعلن قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء، وزهق الباطل أي اضمحل وتلاشى. إن الباطل كان زهوقا، أي هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون له صولة ورواج، وقد يكون له صولة ورواج. إذا لم يقابله الحق فعند مليء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك، ولهذا لا يروي الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. وقوله ونزل من القرآن إلى قوله إلا خسارا، قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، أي فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته العاملين به. وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارا، إذ به تقوم عليهم الحجة. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود الرديئة، فإنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة فإنما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. هذه طبيعة الإنسان من حيث هو إلا من هداه الله، فإن الإنسان عند إنعام الله عليه يفرح بالنعم ويبتر بها ويعرض وينأى بجانبه عن ربه فلا يشكره ولا يذكره. قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، وإذا مسه الشر كالمرض ونحوه كان يئوسا من الخير، قد قطع ربه رجاءه وظن أن ما هو فيه دائم أبدا. وأما من هداه الله فإنه عند النعم يخضع لربه ويشكر نعمته، وعند الضراء يتضرع ويرجو من الله عافيته وإزالة ما يقع فيه، وبذلك يخف عليه البلاء. ثم قال سبحانه: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الآية 84. أي قل كل من الناس يعمل على شاكلته، أي على ما يليق به من الأحوال. إن كانوا من الصفات الأبرار لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين، ومن كانوا من غيرهم من المغيورين لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين، ولم يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، فيعلم من يصلح للهداية فيهدي، ومن لا يصلح لها فيخذله ولا يهديه. ثم قال سبحانه: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي يقصد بها التعنت والتعجيز، ويدع السؤال عن المهم فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها وكيفيتها، والتي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد، وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد. ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: قل الروح من أمر ربي، أي من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت. فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم علمكم بغيرها. وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى به أن يعرض عن إجابة السائل عما سأل عنه، ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه. ثم قال سبحانه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله رحمة منه عليه وعلى عباده، وهو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله، فإن فضل الله عليه كبير لا يقدر قدره. فالذي تفضل به عليك قادر على أن يذهب به، ثم لا تجد رادا يرده ولا وكيلا يتوجه عند الله فيه. فلترتبط به ولتقر به عينك، ولا يحزنك تكذيب المكذبين ولا استهزاء الضالين، فإنهم عرضت عليهم أجل النعم فردوها لهوانهم على الله وخذلانه لهم. قال سبحانه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية 88. هذا دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول وصدقه، حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه، ووقع كما أخبر الله. فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به وبأي وجه كان، وهم أهل اللسان والفصاحة، فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه. فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعا وكرها وعجزوا عن معارضته. وكيف يقدر المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه أن يعارض كلام رب الأرض والسماوات المطلع على سائر الخفيات، الذي له الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد العظيم، الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا والأشجار كلها أقلام لنفذ المداد وفنيت الأقلام ولم تنفذ كلمات الله. فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا لله في أوصافه، فكلامه من أوصافه التي لا يماثله فيها أحد، فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فتبا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق، وزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم افتراه على الله واختلقه من نفسه. ثم قال سبحانه: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الآيات من 89 إلى 96. يقول تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي نوعنا فيه المواعظ والأمثال وثنينا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا ويتقوا، فلم يتذكر إلا القليل منهم الذين سبقت له من الله سابقة السعادة وأعانهم الله بتوفيقه. وأما أكثر الناس فأبوا إلا كفورا لهذه النعمة التي هي من أكبر، بل هي أكبر من جميع النعم، وجعلوا يتعنتون عليه باقتراح آيات غير آياته يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة، فيقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أي أنهارا جارية، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فنستغني بها عن المشي في الأسواق والذهاب والمجيء، أو فتستغني بها عن المشي في الأسواق والذهاب والمجيء، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي قطعا من العذاب، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي جميعا، أو مقابلة ومعاينة يشهدون لك بما جئت به، أو يكون لك بيت من زخرف أي مزخرف بالذهب وغيره، أو ترقى في السماء رقيا حسيا. ومع هذا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ولما كانت هذه تعنتات وتعجيزات وكلام أسفه الناس وأظلمهم المتضمنة لرد الحق وسوء أدب مع الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالآيات، أمره الله أن ينزهه فقال قل سبحان ربي عما تقولون علوا كبيرا، وسبحانه أن تكون أحكامه وآياته تابعة لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الضالة. هل كنت إلا بشرا رسولا، ليس بيده شيء من الأمر، وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان، حيث كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشرا، وهذا من رحمته بهم أن أرسل إليهم بشرا منهم، فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين يثبتون على رؤية الملائكة وتلقي عنهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ليمكنهم التلقي عنه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فمن شهادته لرسوله ما أيده به من المعجزات وما أنزله عليه من الآيات ونصاره على من عداه ونواه، فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه اليمين ثم لقطع منه الوتين، فإنه خبير بصير لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية. ثم قال سبحانه ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجرا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الآيات من 97 إلى 100 يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال، فمن يهديه فييسره لليسرى ويجنبه العسرى فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يضله فيتخذ له ومن يضله فيخذله ويكله إلى نفسه فلا هادي له من دون الله، وليس له ولي ينصره من عذاب الله حين يحشرهم الله على وجوههم خزيا عميا وبكما لا يبصرون ولا ينطقون. مأواهم أي مقرهم ودارهم جهنم التي جمعت كل هم وغم وعذاب. كلما خبت أي تهيأت للانطفاء زدناهم سعيرا أي سعرناها بهم، لا يفتر عنهم العذاب ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ولم يظلمهم الله تعالى بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل ونفقت به الكتب، وعجزوا ربهم فأنكروا تمام قدرته وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي لا يكون هذا لأنه في غاية البعد عن عقولهم الفاسدة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس قادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى إنه على ذلك قدير، ولكنه قد جعل لهم أجلا لا ريب فيه ولا شك، وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة ومع إقامته الحدد والأدلة على البعث فأبى الظالمون إلا كفورا ظلما منهم وافتراء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفذ ولا تبيد إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خشية أن ينفذ ما تنفقون منه، مع أنه من المحال أن تنفذ خزائن الله، ولكن الإنسان مطبوع على الشح والبخل. ثم قال سبحانه ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الآيات من 100 إلى 400. أي لست أيها الرسول المعيب بالآيات أول رسول كذبه الناس، فلقد أرسلنا قبلك موسى ابن عمران الكليم إلى فرعون وقومه وآتيناه 9 آيات بينات كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الحق كالحية والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد وفلق البحر. فإن شككت في شيء من ذلك فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال فرعون مع هذه الآية إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال له موسى لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر منه لعباده، فليس قلبك هذا بالحقيقة، وإنما قلت ذلك ترويجا على قومك واستخفافا لهم، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي ناقص العقل ممقوتا ملقا في العذاب لك. فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض أي يدليهم ويخرجهم منها، فأغرقناه ومن معه جميعا وأورثنا بني إسرائيل أرضهم وديارهم. ولهذا قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعا ليجازى كل عامل بعمله. ثم قال سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الآية 5 بعد 100. أي وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العباد وناهيهم وثوابهم وعقابهم، وبالحق نزل أي بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم. وما أرسلناك إلا مبشرا من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل، ونذيرا لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. ويلزم من ذلك بيان ما يبشر به وينذر. ثم قال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الآيات 6 بعد 100 إلى 9 بعد 100. أي وأنزلنا هذا القرآن مفرقا فارقا بين الهدى والضلال والحق والباطل لتقرأه على الناس على مكث أي على مهل ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. ونزلناه تنزيلا أي شيئا فشيئا مفرقا في 23 سنة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا تبين أنه الحق الذي لا شك فيه ولا ريب بيده من الوجوه، قل لمن كذب به وأعرض عنه آمنوا به أو لا تؤمنوا، فليس لله حاجة فيكم ولستم بضاره بشيء، وإنما ضرر ذلك عليكم، فإن لله عبادا غيركم، وهم الذين أتاهم الله العلم النافع إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا أن يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له. ويقول سبحان ربنا عما لا يليق بجلاله مما نسبه إليه المشركون: إن كان وعد ربنا بالبعث والجزاء بالأعمال لا مفعولا لا خلف فيه ولا شك. ويخرون للأذقان أي على وجوههم يبكون ويزيدهم القرآن خشوعا. وهؤلاء الذين من الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم قال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول تعالى لعباده: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي أيهما شئتم أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أي ليس له اسم غير حسن أي حتى ينهى عن دعائه به أي اسم تدعوه به حصل به المقصود والذي ينبغي أن يدعى في كل مطلوب مما يناسب ذلك الاسم ولا تظهر بصلاتك أي قراءتك ولا تخافت بها فإن في كل من الأمرين محذور. وأما الجهر فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوه سبوه وسبوا من جاء به. وأما المخافة فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعهم على إخفاء وابتغ بين ذلك أي اتخذ بين الجهل والإخفاء سبيلا أي تتوسط فيما بينهما. وقل الحمد لله الذي له الكمال والثناء والحمد والمجد من جميع الوجوه المنزه عن كل آفة ونقص الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بل الملك كله لله الواحد القهار. فالعالم العلوي والسفلي كلهم مملوكون لله ليس لأحد من الملك شيء. ولم يكن له ولي من الذل أي لا يتولى أحدا من خلقه ليتعزز به ويعاونه. فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات في الأرض ولا في السماوات ولكنه يتخذ إحسانا منه إليهم ورحمة بهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكبره تكبيرا أي عظمه وأجله بالأخبار بأوصافه العظيمة بالإخبار بأوصافه العظيمة وبثناء عليه بأسمائه الحسنى وبتحميده بأفعاله المقدسة وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله له. تم تفسير سورة الإسراء وبلغ مقابلة على أصله ولله الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جمعه عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله ابن سعدي. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا. وقد تم بحمد الله بذلك الجزء الرابع ويليه إن شاء الله الجزء الخامس. قرأ هذا الجزء عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف، وتم تسجيله في المكتبة المركزية الناطقة بالرياض التابعة لوزارة المعارف، وقد تم ذلك في يوم السبت الثامن من شهر ذو القعدة الأخيرة سنة 1420 للهجرة. وقد تم تسجيل هذا الكتاب بالمكتبة المركزية الناطقة بالرياض. قرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.